بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فسامحوني على هذا التأخير، وهنيئا لكم، يعني حفصة في سبيل الله، فنسأل الله تعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وهذا باب جديد مع حديث جديد في كتاب الإيمان من صحيح مسلم عليه رحمة الله، وهو باب جامع أوصاف الإسلام. جامع أوصاف الإسلام، ومن هذا العنوان نعرف أن الخبر الوارد سيكون خبرا مجملا جامعا، وما أحوج الإنسان إلى الأقوال المجملة الجامعة، ذلك أن الجمل الطويلة المسترسلة يدفع بعضها بعضا وينسي بعضها بعضا، أما الجمل القليلة الصغيرة فإنها تكون كثيرة المعنى، كثيفة الدلالة، سريعة الانتشار، سهلة الاحتمال، وسنرى ذلك إن شاء الله في حديث الباب. ولكن يعني حاولوا أن تصبروا معي قليلا، لأنكم قد تعودتم على الصبر الليلة، فمن جملة الصبر اصبروا معي قليلا أرحمكم الله. توكلنا على الله. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن جرير قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام ابن عروة عن أبيه عن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك، قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. هذه جملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت بالله ثم استقم، هذا هو جامع أوصاف الإسلام، آمنت بالله ثم استقم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو بكر كنيته، واسمه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، والبكر هو الفتي من الإبل، البكر هو الفتي من الإبل. وسبق أن قلت لإخواني أنه عند دراسة الدلالات اللغوية للكلمات، قبل أن تبحث عن الدلالات المعنوية ابحث عن الدلالات الحسية، فالعرب عند الدلالة يرتبطون بالمحسوس ويأخذون من المحسوس المعنى المقصود، ولهذا كثر أن تسمي العرب الأشياء المحسوسة، تسمي مثلا بأسماء الأشجار، بأسماء الحيوانات، أسماء الطيور إلى غير ذلك. فأبو بكر البكر هو الفتي من الإبل، يبقى الجمل الفتي القوي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بكر. واسم أبي بكر عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، وكنيته أبو بكر، وهو كوفي، سمع من ابن عيينة وطائفة، وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 235 هجرية، وسبقت ترجمته بالتفصيل. وأبو كريب، كريب أيضا هذه كنية، والكريب تصغير الكرب، تصغير الكرب بتحريك الراء، والكرب هو الحبل الذي يقوي رشاء الدلو، الدلو اللي هو الجردل الذي يسقط في البئر ليستجلب به الماء، هذا الدلو من طرفيه يكون هناك خشبة، والخشبة دي يربط فيها الحبل من المنتصف، فالخشبة دي حتى تكون قوية تقوى بماذا؟ تقوى بحبل آخر، الخشبة دي تقوى بحبل آخر، هذا الحبل يسمى الكرب. فالحبل الذي يشد به الآخر ويقوى به هو الكرب مش الكرب. فكريب ليس تصغير الكرب، لأن الكرب هو الهم والضيق الشديد، والعرب لا تسمي بمثل هذا الاسم، وإنما تسمي بهذه المحسوسات التي هي في بيئتها. فالكرب هو الحبل يشد به الشيء ويقوى به. أبو كريب، وأبو كريب اسمه محمد ابن العلاء الهمداني، وهو أيضا كوفي، يبقى أبو بكر بن شيبة كوفي وأبو كريب إيه؟ كوفي. انتبهوا لهذه الأشياء. وثقه النسائي وغيره، وروى عن ابن المبارك ووكيع وعن جماعة، كما روى عنه البخاري ومسلم. توفي سنة 248، وهو ابن 87 سنة، ابن 87 سنة. نسأل الله تعالى أن يمد أعمار المسلمين في الخير والعافية. قال دي التثنية دي تعود إلى مين؟ تعود لأبي بكر بن أبي شيبة وإلى أبي كريب، الاثنين دول قالوا إيه؟ حدثنا ابن نمير، وابن نمير سبقت ترجمته بالتفصيل، وسأذكر شيئا مختصرا منها أيضا. هو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي، كوفي أيضا. روى عن أبيه، روى عن أبيه اللي هو عبد الله ابن نمير، وهو أوثق من أبيه. أنا عاوز جمل كده روى عن أبيه حطها لوحدها في خانة، روى عن أبيه حطها لوحدها في خانة، يبقى محمد بن عبد الله بن نمير روى عن أبيه، كلاهما كوفي وهو أوثق من أبيه. وسعادة الأب عندما يكون الولد أعلم وأوثق وأعظم ديانة منه، الأب يكون في غاية السعادة. وثقه يحيى ابن معين، وقال أبو حاتم كان مستقيم الأمر، كلمة مستقيم الأمر يقصدون به أي مستقيم الرواية، يبقى الأمر هنا يحمل على معنى ماذا؟ الرواية. وجمع العلم والفهم والسنة والزهد، يعني ابن نمير ما شاء الله جمع العلم والفهم والسنة والزهد. وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله يلقبه بدرة العراق ويعظمه، يلقبه بدرة العراق ويعظمه. توفي سنة 199 هجرية. يبقى الاثنين رواة لهم شيوخ، الإمام مسلم كلاهما روى عن ابن نمير. قال هذه تعود إلى الإمام مسلم، يعني إحالة. وحدثنا قتيبة ابن سعيد، إذا الإحالة ديت قال دي تعود إلى الإمام مسلم. وهنا في هذا الإسناد تتجلى صنعة الإمام مسلم وتمكنه في مسألة الرجال. وحدثنا قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد هو أبو رجاء البغلاني، البغلاني نسبة إلى بغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ بخرسان، بخرسان، خرسان تقع الآن في بلاد فارس أي بلاد إيران، خرسان. وبلاد فارس أي بلاد إيران الحالية تلتها كان تسمى ببلاد عربستان. عربستان يعني إيه؟ أرض العرب، اللي بعد كده سموها بالأحواز. فمنطقة الأحواز الموجودة في إيران هي في الحقيقة منطقة عربية، وأهلها كلهم أهل سنة، منطقة الأحواز. لكن طبعا الرافضة قاتلهم الله، استولوا على هذه البلاد، ويعني قتلوا علماء المسلمين وهدموا مساجدهم وضيقوا عليهم، وأصبح المسلمون ليس لهم حس في هذه المنطقة. ولكم أن تعلموا أيها الأحباب إن أغنى منطقة في إيران هي منطقة الأحواز. أكبر المواني الإيرانية في منطقة الخليج موجودة في منطقة الأحواز. أكبر الآبار البترولية التي تضخ البترول موجودة في منطقة الأحواز. وأفقر منطقة في إيران هي منطقة الأحواز. يا سبحان الملك، يبقى أغنى منطقة في الموارد وهي أفقر منطقة، وهذه مسألة مقصودة ليذلوا أهل السنة، عليهم من الله تعالى ما يستحقون من الذلة والهوان. فقتيبة بن سعيد من بغلان، وبغلان يعني قرية من قرى بلخ، وبلخ بخرسان ببلاد فارس. روى عن الإمام مالك، وروى عن الليث وعن ابن لهيعة. وهنا مسألة نكتة جميلة جدا، إن قتيبة بن سعيد من الذين رووا عن ابن لهيعة قبل التغير الذائع والسائد. والمعروف أن العبادلة هم الذين رووا عن ابن لهيعة قبل التغير. العبادلة عبد الله ابن المبارك هم ثلاثة، والثاني عبد الله ابن يزيد المقري، والثالث عبد الله ابن وهب. أيضا هناك غير العبادلة كقتيبة بن سعيد شيخ الإمام مسلم عليه رحمة الله، روى عن ابن لهيعة قبل التغير. ابن لهيعة كان مستقيم الحديث، وكان يحدث من كتبه، يعني لما يجي يكلم أو يجي يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالكتاب فيحدث من الكتاب. ثم في أخريات حياته احترقت مكتبته، فصار يحدث من حفظه. يبقى كان الأول بيضبط ضبط إيه؟ كتاب. بدأ بعد كده يروي من حفظه فتغير وكان يلقن. وبالتالي الذين رووا عنه قبل أن يتغير خلاص حديثه يبقى صحيح، والذين رووا عنه بعد التغير حديثه لا يصح. فقتيبة بن سعيد من الذين رووا عنه أيضا قبل التغير، لأن بعض إخواننا الطلبة لو وجدوا العبادلة ماشي، إذا لم يجدوا العبادلة وهذا حديث ضعيف لوجود ابن لهيعة انتهى الموضوع على كده. هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. وروى عنه الإمام البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وآخرون. عاش بالعراق بالكوفة، انتبه، يبقى ابن نمير برضك ابن نمير، وقتيبة بن سعيد كلاهما كوفيان. طيب، وهو ثقة ثبت. قال أحمد ابن سيار المروزي، المروزي بفتح الميم، المروزي كان ثبتا فيما روى. قتيبة بن سعيد كان ثبتا فيما روى. وهو صاحب سنة وجماعة. كلمة السنة والجماعة دي سنجد ان في تراجم اهل العلم تلازم بينهم سنة وجماعة، سنة وجماعة، لان اهل السنة يحبون الائتلاف، والائتلاف يدعو الى الجماعة، وليس المقصود بالجماعة جماعة حزبية او سياسية، ولكن المقصود بالجماعة الحق، فكل من وافق الحق فهو الجماعة، ودي كلام السلف. فكان زيد بن أسلم كان أمة، وكان هو الجماعة، وكان رجلا واحدا، كان رجلا واحدا. وقبل ذلك قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، يبقى ممكن الإنسان بمفرده يكون ماذا؟ يكون أمة إذا استمسك بالحق. ولذلك في تأويل قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة هناك تأويلان، الأول كان على التوحيد وسائر الناس على الشرك، قال الله فآمن له لوط، وهذا يدل على قلة من آمن بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والمعنى الثاني للأمة في هذه الآية، وإلا فإن أمة لها معاني أخرى، أنه كان جامعا لخصال الخير، أي كان إماما، فالإمام الذي يقتدى به هو أمة. لماذا؟ لأن بحياته حياة الأمة، فالناس تتعلق بأئمتها وترن بأبصارها وتخفق بقلوبها إلى علمائها، فالعالم كالأمة. ولذلك العالم إذا كان صالحا كان بصالحه الخير، وإذا انحرف كان بانحرافه الشر المستطير والعياذ بالله. فقتيبة بن سعيد كان صاحب سنة وجماعة، توفي سنة 240 هجرية. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم، وهو المشهور بابن رهوي، المشهور بابن رهوي، إسحاق ابن إبراهيم ابن مقلد بفتح الميم، ابن مقلد المروزي أيضا أحد الأئمة الحفاظ، جاب الآفاق، ثبت مأمون حجة، روى عن ابن عيينة وجرير وجماعة، وروى عنه البخاري ومسلم وأحمد. قال الإمام أحمد عن ابن راهوي إسحاق اللي هو إسحاق ابن إبراهيم عندنا إمام من أئمة المسلمين. أنا عاوزين بس الحتة دي ركزوا معي عشان خاطر أخواننا في الجزئية دي، يعني الكم جملة دول تأملوا فيهم. لماذا تتأملوا؟ لأن نعيم ابن حماد قال إذا رأيت الخرساني أو الخرساني يتكلم في ابن رهوي فاتهمه في الدين. فاحنا عاوزين نعرف ليه هذا الرجل كان علما على الدين في بلده، لأن هذه الأيام هناك أناس ينصبون أنفسهم أعلاما على الدين، من نال منهم يبقى خلاص، يقولك هذا الفلان مزك، وهذا الفلان زكاه فلان وفلان، طالما كده يبقى لو أن إنسان انتقد أو تكلم يبقى هذا الإنسان مبتدع. ليه؟ لأنه علم على الدين. لا، هذه مسألة خطيرة جدا. الذي يكون علما على الدين يكون حقيقا بذلك، يكون حقيقا بذلك. فالإمام أحمد، من مثل الإمام أحمد ليشهد مثل هذه الشهادة؟ هتلنا يعني شيخ ابن باز في عصره كنا بنقول فضيلة الوالد وسماحة الوالد، ونقول الشيخ ابن باز، ما لقب ابن باز بالإمامة أبدا إلا في العصور المتأخرة. كم سنة المتأخرين دول؟ شيخ الألباني، هو شيخ الألباني عليه رحمة الله، شيخ الألباني لما قيل له بأنك عالم بك وقال إنما أنا طويل بعلم، ده الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهو من هو في تواضعه جعلوا منه إماما أيضا. لماذا؟ بحيث لما يتكلموا يقولوا فلان ده كويس يبقى خلاص الأئمة تكلموا، لو أي حد يتكلم إذن هو يطعن في مين؟ في الأئمة. لا، لا نريد أن نصادر، لا نريد أن نصادر، وليس في ذلك انتقاص لمشايخ أهل السنة، بل لابد من تعظيمهم واحترامهم، ولكن أن نجعل مدحهم مدحا، وأن نجعل يعني سبهم شينا، لا، المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى تأمل. فربما الرجل الفاضل يمدح رجلا فاضلا في سياق معين، فلا نقول بأن هذا مدح عام. يعني فرضنا مثلا أنا قرأت كتاب لواحد فوجدت أن هذا الرجل عنده سيلان ذهن ووضوح فكرة، فمدحته أن هذا الرجل موفق ومسدد، والله تعالى أسأل أن يبارك فيه وما إلى ذلك. خلاص، إذن أنا قيمته من خلال هذا الكتاب. طب لأن هناك إنسان قال بأن صاحب هذا الكتاب عنده مثلا بعض الشطط مثلا، هو حكم على ذلك من خلال كتاب آخر أنا لم أقرأه. قال الله: وما شهدنا إلا بما علمنا. إذن كل إنسان بيحكم بما يشهد، بما يعلم. احنا عندنا بعض الصحابة خطأ بعضهم بعضا ولم يقصدوا أن يخطئ بعضهم بعضا، وإنما كانوا يحكمون بما علموا. حذيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يتبول في سباطات لبعض الأنصار. راح جاءت عائشة قالت: من حدثكم أن محمدا بال قائما فكذبوه. الله، طب ماذا نصنع؟ يبقى إذا كذب الصحابة بعضهم بعضا أبدا. هي المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الدخول والخروج من وعن عائشة، وكان يصحبها في أسفاره، وكان يعلمها، بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها تعلمت الإسلام من كثرة الوفود والأسئلة التي كانت ترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الكتب التي تكلمت في الحضارة قالت بأن عائشة كانت تعلم الطب، كانت بتعلم الطب. إزاي؟ لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه العرب ليحدثوه عن بعض الأدوية وبعض العلاجات، فتعلمت منهم. يبقى هي قاعدة مع رسول ليل ونهار في كل الأوقات هي معاه، فلم تره يبول قائما. إذن هي حكمت باعتبار ماذا؟ ما رأت وعلمت. طب بس حذيفة شب عينه دي إن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما. يبقى في هذه الحالة نقول لا يكذب بعضهم بعضا، ولكن نجمع بين القولين، نجمع بين القولين. فالأصل أن الذي يقضي حاجته يرتاد مكانا خفيضا طريا لينا حتى لا يصاب برشاش ولا رذاذ، فيناسبه أن يبول ماذا؟ أن يبول قائما. ماشي. طب افترضنا مثلا إن هذا الرجل وجد نجاسة أو وجد قذارة أو ما إلى ذلك ولم يستطع أن يبول قائمة، لم يستطع أن يبول قاعدة، يعمل إيه؟ فليبول قائمة. إذا نجمع بين القولين، لا نجعل إن قول واحد هو القول الذي من خالفه يبدع ويخرج من دائرة أهل العلم. لا، هذه مسألة فيها تعصب شديد، فيها تعصب شديد، وتراحم مطلوب، وتراحم مطلوب. ولا يوثم بالبدعة إلا من خالف طريقة أهل السنة والجماعة، لا سيما في مسائل الاعتقاد، لا سيما في مسائل الاعتقاد. لكن إذا كانت مسألة، هذه المسألة محتملة، فإن الأمر يكون فيها واسعا. والحاصل، اسمعوا معي بعض هذه الجمل في ترجمة ابن راهوي. يبقى الإمام أحمد قال إنه هو عندنا إمام من أئمة المسلمين. قال ابن خزيمة: ابن خزيمة بقى صاحب الصحيح صاحب ابن خزيمة وهو من هو قال والله لو كان في التابعين لو ابن رهويه ده كان في زمن التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه. انظر بقى التزكيات والتقل بتاعها، انظر بقى ثقل هذه التزكيات، انظر إلى ثقل هذه التزكيات. قال أبو داود الخفاف أملى علينا إسحاق 11,000 حديث من حفظه ثم قرأها علينا. شوف يا اخوانا، فما زاد حرفا ولا نقص منها حرفا. يبقى من حفظه ملاهم 12,000 حديث، وبعد ما ملاهم قفل الكتاب وراح قايلهم قرأها فما نقص منها حرفا ولا زاد منها حرفا. يبقى الرجل يا اخوانا، انت بس لو ثلاث انفار اسم الحبيب ايه؟ اسم كذا، والحبيب اسمه كذا، تيجي على الثالث تنسى اسم الايه؟ الاولاني. الله، ده احنا غلابه. سبحان الله. فانظر الى هذا الجبل في العلم والفهم والحفظ. سبحان الله. قال ابن حبان في الثقات، وابن حبان كان إسحاق من سادات أهل زمانه فقها وعلما وحفظا، فقها وعلما وحفظا، وصنف الكتب، وفرع على السنن، وفرع على السنن. كلمة وفرع على السنن أي استنبط من النصوص، يعني مش راجل مجرد حافظ الأحاديث، ترجل فقيه، ترجل بيصنبط من النصوص الأحكام ويجعل من الأصول الفروع. وفرع على السنن وذب عنها وقمع من خالفها. طيب بعد ده كله نسمع بقى كلام نعيم بن حماد. قال إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق فاتهمه في دينه. يبقى الجملة دي لها محل من الإعراب ولا الجملة دي فيها توسع؟ يعني الجملة دي مقبولة ولا فيها توسع؟ فيها توسع ولا مقبولة؟ على المقاس ولا واسعة؟ على المقاس ولا واسعة؟ على المقاس. ما تقولوا على المقاس. طيب هم مش عايزين يقولوا على المقاس حتى يتكلموا بلغة العرب الفصحى، يريدون أن يقولوا على المقاس. نعم، وما تخافوش يعني لما تقول على المقاس هذه لغة عربية فصحى، لأن هناك واحد كان عاوز يتكلم لغة عربية فجعل كل الهمزات قافات، كل همزة قاف، حتى إن شاء الله يقول إن شاء الله. آه والله. توفي سنة 238 هجرية وهو ابن 77 سنة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم جميعا. كلمة جميعا دي تعود لمين؟ تعود على ثلاثة، تعود على ابن نمير، وتعود على ابن رهوي، وتعود على قتيبة بن سعيد. كلهم رووا عن جرير، وجرير هو جرير ابن عبد الحميد الكوفي. يبقى لغاية هنا الرواة كلهم ايه؟ كوفيون. وهو ابو عبد الله الرازي روى عن عروة ابن الزبير ويحيى ابن سعيد وطائف، وعنه اسحاق ابن راوي وابن شيبة وعن ابن المديني ويحيى بن معين، وهو ثقة كوفي توفي سنة 188 هجري. قال كلمة قلبي مين؟ الإمام مسلم. شوف يا اخوانا، كلمة قال أيضا الإمام مسلم، ده طريق جديد بقى. وحدثنا أبو كريب، سبق احنا قلنا مين أبو كريب؟ اللي هو ابن العلاء الهمداني، وتكلمنا عن كريبي ومعنى كلمة كريب. قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة هو حماد ابن أسامة وهو أبو أسامة الكوفي، يبقى أبو أسامة أيضا ماذا؟ كوفي. روى عن هشام بن عروة والأعمش والثوري، وروى عنه الشافعي وأحمد ويحيى ابن سعيد وغيرهم، ووثقة ضابط، وكان من أعقل الشباب بالكوفة. الجملة بتاعت أعقل شاب الكوفة دي أنا وقفت أتأملها والله كتير قوي، كلمة وكان أعقل الشباب بالكوفة، ليه الجملة دي وإيه خطورة الجملة دي؟ خطورة هذه الجملة أن الشباب به رهق، دايما الشباب به رهق. رهق يعني إيه؟ يعني تسرع، تحكم في الرأي، يعني الاتزان قليل. لحظة يا ابني، لأن الإنسان ما يبدأش بالفعل ياخد مرحلة النضج إلا في سن 40 وانت طالع. قال ربنا عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة يبدأ بقى إيه يعقل الأمور اللي كان بيتكلم فيها قبل كده، يبدأ يخاف يتكلم فيها، ويبدأ يتأمل، ويبدأ يتزن ويتئد. سبحان الله، دي مسألة موجودة يعني، وهذا هو الغالب. يمكن يبقى في حالات تند وتشذ عن ذلك، ولكن هذا هو الغالب. فلذلك لما يكون شاب عاقل أنت تعجب من عقل هذا الشباب، يعني لما يكون شاب راسي وعاقل ومتزن ومتئد وخلوق وحليم ويسمع من غيره أكثر ما يسمع رأي نفسه، ودائما يتهم رأيه قبل ما يتهم رأي غيره، يبقى ده تحبه وتعجب به. صاحبنا كان شابا عاقلا، ما أحوجنا إلى هذا الشاب العاقل. ودي ربنا يوفقك يا قصور جميع السامعين يا رب. وده هو سبب ليه يا اخوانا ان يعني الطلاق السريع في زيجات هذه الايام، جوازهم اسبوعين ثلاثة اربعة وتبدا الدسون تيجي تحول للعفش. الله، ايه الموضوع ده؟ لان هو به رهق، فيه خفة، وهي برضك فيها خفة. طيب واللي حواليهم المحيط، الآباء والأخوال والأعمام والمعارف، هل بيجدوا هناك العقل والحكمة ومعالجة المشاكل بطريقة صحيحة؟ لا، بيجدوا هناك الخطاب التصعيدي الذي يؤدي إلى كثير من الشجار والفساد، تحدث مصائب كثيرة. فلما يبقى جرير ابن عبد الحميد كان شابا عاقلا، دي مسألة تحتاج إلى وقفة. كان من أعقل الشباب بالكوفة، وكان صاحب سنة وجماعة، يبقى منذ الصغر صاحب سنة وجماعة، وكان شابا عاقلا، وكان من حكماء أصحاب الحديث. في مسألة خطيرة جدا، إن صاحب الحديث يستطيع أن ينقر في الحديث ليأتي بأي أثر يستدل به. لن يعدم صاحب الحديث أن يجد أثرا في أي مسألة ليستدل به، ولكن الحكمة مش أن تأتي بما تدلل به، ولكن الحكمة أن تجعل الشيء في موضعه الصحيح، أن تجعل الشيء في موضعه الصحيح. توفي سنة 1200 عن 80 سنة، يبقى لما كان شاب كان كده، أمال عاش لغاية 80 سنة كان عامل إيه بقى؟ بسم الله ما شاء الله. كلهم اللي هما مين؟ جرير وأبو أسامة. جرير ماسك الإسنادين اللي فاتهم، وأبو أسامة اللي هو في الإسناد الأخير. كلهم عن هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير. الجملة دي برضك جملة مهمة جدا. رأى ابن عمر فمسح ابن عمر برأسه وقبله ودعا له. ده حاجة جميلة لما يكون واحد صالح يشتل ابنك ويمسح رأسه ويدعي له. ده شيء جميل وشيء طيب. وهذا ما فعله ابن عمر بهشام بن عروة، فعندما رأى مسح رأسه ودعا لهم، ورأى سهل بن سعد وجابر وأنس وطائفة من الصحابة رآهم، لكن روى عن أبيه، هنا أيضا روى عن أبيه وروى عن عمه عبد الله بن الزبير وروى عن آخرين، روى عنه معمر وشعبة وغير واحد، وروى عنه قبل وفاته ابن نمير، دي لها فائدة ولكن لن أذكرها الآن، وهو ثقة إمام الحجة، توفي عن 87 سنة سنة 145 هجرية، عن أبيه عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير أنا لو تكلمت عن ترجمتي محتاجة 3-4 مجالس، وسبق منذ أكثر من حوالي 15 سنة عقدت مجلسا عن عروة ابن الزبير، فلا أريد أن أتكلم عنه كثيرا، ولكن بعض الترجمة اليسير. عروة بن الزبير روى عن أبيه اللي هو الزبير بن العوام، وروى عن أخيه عبد الله بن الزبير، وروى عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وروى عن خالته عائشة، بل كان عروة بن الزبير حاصلا حائزا جامعا علم عائشة، كان بحرا ينزف علم عائشة، يعني محيط لا ساحل له، وهذه كانت أمنيته، يعني كانت أمنيته أن يأخذ علم خالته عائشة، فكان له ما تمنى. ولذلك كان أعلم الناس بحديث عائشة اللي هو عروة ابن الزبير عليه رحمة الله. وابن سعد في كتابه الطبقات جعله في الطبقة الثانية من أهل المدينة، الطبقة الأولى الصحابة، هو في الطبقة التي تلي الصحابة مباشرة، فهو تابعي مدني ثقة فقيه. دخل الكوفة عدة مرات، دخل الكوفة عدة مرات فحدث بها، وكان من جملة كلامه الجملة دي يريد أيضا نكتبها، جملة مفيدة: إذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. اللي يعمل سيئة اعلم أن له، يعني هناك سيئات موجودة عنده بخلاف هذه السيئة، اعلم أن لها عنده أخوات. وإذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات. وهذا الكلام استفاد منه ابن القيم فقال بأن الطاعة تجر أختها وأن السيئة تجر بأختها، يعني الطاعة تجر طاعة والمعصية تجر إيه؟ معصية. سبحان الله، ما فيش معصية لوحدها ولا في طاعة لوحدها. حضور مجلس العلم طاعة ولا مش طاعة؟ طاعة. لكن عشان تحضر مجلس العلم بتتوضى وتصلي وتنتظر الشيخ، لسنا زي حالتي كده تستنى شوية عشان تاخد حسنات كثيرة، يبقى إذن طاعات على طول ورا بعضها. يعني دلوقتي قاعدين مبسوطين علشان الطاعات ما شاء الله والحسنات متوالية، كثر الله تعالى حسناتكم وأزال الله تعالى عنا وعنكم السيئات يا رب العالمين. توفي سنة 99 وقيل غير ذلك عن 67 سنة، عن سفيان ابن عبد الله الثقفي، صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة المقلين في الرواية، لدرجة أن الإمام مسلم لم يخرج له في صحيح إلا هذا الحديث. دي من فوائد هذا الحديث، أن ده الحديث الوحيد في صحيح مسلم لسفيان ابن عبد الله الثقفي، الحديث الوحيد. ولكم أن تعلموا أن هذا الحديث أيضا من أفراد مسلم، يعني هذا الحديث لم يخرجه البخاري فهو من أفراد مسلم. هذا الحديث أيضا من أفراد مسلم. سفيان بن عبد الله الثقفي روى عنه أولاده عاصم وعبد الله وعلقمة وعمر. إذن هذا الإسناد فيه فوائد جمة: أن كثير منه كوفيون، وهناك فائدة ثانية مهمة أن كثيرا من رواته روى عنهم أولادهم، روى عنهم أولادهم، دي مسألة جميلة في هذا الإسناد. قال الصحابي الجليل سفيان: يا رسول الله، يا رسول الله، وهذا النداء فيه نوع من الأدب، أنه لم يقل له يا محمد ولكن قال يا رسول الله، وبالتالي لا يجوز أن نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نذكره بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كما ينادي بعضنا بعض. هناك بعض الكتب اقرأ مثلا في العبقريات تجد وقال محمد وأتى محمد وقاتل محمد وتزوج محمد وسافر محمد، مين محمد ده؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا النظير وعلى هذا المنوال جرى بعض الناس سامحهم الله، سامحهم الله. قال الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء النبي ولا الرسول النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا يصح أن تقول يا محمد أو يا أحمد، ولكن قل يا رسول الله، يا نبي الله، فهذا أدب الخطاب. الأمر الثاني في هذا السؤال: يا رسول الله، حسن السؤال، ده أدب جميل جدا. إذا رأيت أو إذا أردت أن تعرف أحدا دعه يتكلم، اسمع له وسيبه يتكلم. أنت لما تسمع له تعرفه كويس قوي، يرحمكم الله. وأفضل ما يمكن أن تركز في السماع كيفية صياغة السؤال والعبارات والجمل، بيعبر عن نفسه إزاي، بيسأل إزاي. في هذا المقام مش هنتكلم إلا على السؤال، فحسن السؤال ليس نص العلم، ولكن هو ماذا؟ لا، هو نص العلم، لأن النص الثاني هو فهم السؤال. يبقى العلم صياغة السؤال نص، وفهم السؤال إيه؟ نص ثاني، ماشي الحالي. والإنسان إذا استحيا من السؤال عدم الخير، ولكن كيف تسأل، كيف تسأل، ومتى تسأل، ومن تسأل؟ فإذا وجدت العالم الذي يفيدك فإياك أن ينفلت منك دون أن تستفيد منه، ولكن لا تعنته ولا تشاغب عليه ولا تضيق، ما تحلقش عليه. دي مسألة مهمة جدا، وهذه مسألة ليست في أدب السؤال فقط، تدفي في أدب الحوار. ما زنقش على حد في الكلام، لابد غلطك، لابد وقع، لابد تقيله وتعترف. يا أخي ارحمه، يزيد اعتقه، يزيد ارحمه، هو غلطان خلاص. يعني الإنسان العاقل من طبعه إن هو بيبدأ يتأمل كلامه بعد الموقف، قبل ما بينام قاعد لوحده يتأمل إيه اللي حصل النهاردة، وإيه اللي حصل، وأنا قلت إيه، وتقال لي إيه. ربما يعرف خطأ، حسبك إن أنت تدله على الخطأ. فإذا كان رجلا عاقلا لا تحاول أن تضغط عليه أو أن تحيط به، هو رجل عاقل، هو يفهم. لكن لو ضيقت عليه الخناق يبقى أنت كده بتخسره، أنت كده بتحرك قلبه، أنت كده بتغير نفسه. ولذلك حسن السؤال مسألة مهمة جدا، سواء عند السؤال بتعلم أو عند السؤال في مجال المناظرة. فدي مسألة مهمة جدا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا، قولا أي قولا جامعا، جامعا. وهذا ما فهمه الإمام النووي فبوب عليه الباب فقال: جامع أوصاف الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يعني هذا القول أعمل به وأكتفي به، خلاص أخذه وأستفيد منه. ليه يا إخوانا؟ الأمثلة تكون سيارة، عارفين الأمثلة؟ يعني مثلا واحد يبقى يعني تجتهد معاه عشان يتصلح ما يصلحش، فتقول تقول ايه؟ لا، يقولك ديل الكلب ما يتعدل ولو اتعلق في قالب. هي جملة صغيرة ولكن يمكن ان تؤدي الى الدلالة، مع ان هذا المثال يحتاج ايضا الى تأمل. لا، ديل الكلب ممكن بالصبر وتكرار المحاولة يتعدل، بدليل ممكن انسان يعيش 40 سنة رجله متنية، بتقدم الطب نكسر رجله ونعمل له عملية ونعدلها له وتبقى كويسة مستقيمة، ما الضير في ذلك الأمر؟ لكن كيف أعودك وهذا أثر سيفك؟ عارفين المثل ده؟ المثل ده يقال بأن هناك، طبعا ده مثل عربي، يقال بأن رجل عربي يعني كان يسير في الصحراء فوجد أفعى فتربص بها وضربها ولكنها فلتت منه، ثم بعد ذلك بدا له ان هو يصطادها حتى يسلخها فيبيع جلدها وياكل لحمها، العربي ده. فبدا يقول لها تعالي ونبقى اصحاب ونفتح صفحه جديده واحنا نبقى اخوات، انا احميك وانت تحميني، وقعد بقى يتزلف لها. فقالت له: كيف اعودك وهذا أثر سيفك. وهذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انت تلقيت حفرة كده، مديت ايدك اديت حاجة راحت مخربشاك، تعمل ايه بقى؟ تمد ايدك تاني ولا تخلي بالك؟ تخلي بالك. طب ما خليتش بالك، يبقى انت عاوز تنضرب على قفاك عشان تصحصح. فهي كده، هي المسائل كده. الإنسان لابد أن هو يستفيد من تجارب الحياة، يستفيد من تجارب الحياة ويكون المعي، حتى لو ظن الناس أنه مش فاهم، لا، لابد يبقى فاهم الأمور كويس. فهذه مسألة مهمة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه جزلا جامعا قليل المباني ولكنه عظيم المعاني صلى الله عليه وسلم. ولهذا مما آتاه الله تعالى أن آتاه جوامع الكلم، دي جوامع الكلم، جوامع الكلم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة لو نظرنا إلى أصل الاستقامة نجدها مصدر من الفعل استقامة، استقام الشيء استقامة بمعنى استوى واعتدل، استوى واعتدل. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقاموا على الطريقة يعني إيه؟ أي استمسكوا بالإسلام فلم ينحرفوا عنه، لأن الاستقامة فيها معنى الايه؟ الاستواء والاعتدال، والاعتدال معناه الانتصاب اللي هو القيام، الاعتدال معناه الايه؟ القيام. يبقى القيام فيه عمل وفيه هم، ولذلك قوموا لله قانتين، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وثلاث ورباع. يبقى كلمة القيام دي فيها معنى العمل، يبقى الاستقامة تتضمن معنى العمل، والعمل هنا هو الطاعة. طب والاستواء بيتضمن عدم الانحراف. يبقى المستقيم اللي هو المطيع لربنا دون أن ينحرف عن طريق الله، ده المستقيم، ده معنى المستقيم. وهذا المعنى اللغوي هو أيضا المعنى الشرعي. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة. كلام الصحابة والتابعين والمفسرين في هذه الآية: قالوا ربنا الله، أي آمنوا بالله ووحدوه، آمنوا بالله ووحدوه، ثم استقاموا، أي عملوا بالتوحيد وطاعة الله حتى الممات. يبقى الإنسان بيطيع ربنا لغاية لما يموت، يطيع ربنا لغاية لما يموت. وهذا قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال ربنا عز وجل: فاستقم كما أمرت. وبالتالي يا إخواننا، لما تجد إنسان على منهج ثم يترك هذا المنهج، خطأ. يعني بعض الأشياء اللي جعلت الإنسان يتوقف مع الإخوة الذين أجازوا المظاهرات والديمقراطية والكلام ده كله، إن هم قبل كده كانوا بيقولوا هذا حرام وهذا لا يجوز، والآن يقولون بالجواز. كيف يكون الحلال حراما والحرام حلالا؟ فالحلال حلال والحرام حرام إلا عند الاضطرار. فالميتة حرام، لكن عند الاضطرار يجوز أكلها. ولكن معنى الاضطرار أنك لا تجد سبيلا إلا ده، ما فيش سبيل قدامك إلا ده. لو قلنا واحد يا أخوانا قاعد في الدور الثامن وفط من البلكونة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. فافترضنا ان الغاز ضرب والشقة ولعت، لو فضل هيتحرق. ولو نط من البلكونة ممكن يقع على واحد ماشي، عربية، حد يلقطه، يقع على سلك منشر اهو، يبقى ايها اولى؟ يجي يقول لك لا، ولا يرمي نفسه من البلكونة. اذا الرمي من البلكونة لا يجوز، لكن عند الاضطرار يجوز. انا اقول لكم بقى مثل بسيط، يعني كذلك مسألة الديمقراطية والأحزاب والهم الثقيل اللي سبب الفرقة بين المسلمين وتأخر الدعوة، هذا الأمر هل هو ضرورة؟ هل هو ضرورة؟ والعجيب أن ترى ذلك الوهم الزاعق والقول عديم النفع الماحق يقول لك: لولا دخول الناس المسألة دي لكنت تجد لا ملتحي ولا منتقبة ولا تجد مسجد مفتوح. هم، نسأل الله تعالى العافية. فلابد من الاستقامة على الطريق، لابد من الاستقامة. استقيموا عباد الله، فإن الاستقامة نعمة عظيمة. استقم كما أمرك ربك سبحانه. فقد أمر الله تعالى نبيه فقال: فاستقم كما أمرت. كلمة كما أمرت دي حط تحتها مليون خط. أي حاجة تعملها قول هذه المسألة دي كما أمر الله ولا لا؟ هل أمر الله بما فعله هؤلاء الناس؟ يعني هل أمر الله تعالى مثلا بقتل الناس وسفك دمائهم تحت زعم أن هذا جهاد في سبيل الله؟ هل ده جهاد؟ سبحان الله. ودي من أعجب ما يمكن أن تتصوره. في الوقت الذي كانت إسرائيل تدك فيه غزة وتقتل أهل السنة في غزة، كان بعض الناس في ممن يسمون المجاهدين يقولون: نتمنى أن نذهب إلى فلسطين لنقاتل حماس، مش نقاتل إسرائيل، لنقاتل مين؟ حماس. الله، الناس بيتدبحوا بيموتوا وتقول هذا الكلام، كيف ذلك الأمر؟ هذا يذكرنا بكلام الهالك الخميني، يقول: الطريق إلى القدس عبر بغداد، يعني لن أصل إلى بغداد إلا عندما أسقط العراق. طب هم أسقطوا العراق دلوقتي، فين القدس؟ يقول لك: لا، الطريق إلى القدس عبر إرسال وعبر حمص وعبر المقامات وما إلى ذلك. طب هم أخذوا حمص واستولوا على تدمره، فين بقى؟ الله المستعان. ف فاستقيموا أيها الناس واعلموا أن الله تعالى يحب منكم ولكم أن تستقيموا على دينه. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الاستقامة وأن يمسكنا بالاستقامة وأن يجعلنا أهلا للاستقامة وأن يجعلنا أيضا من أهل الاستقامة، أن يغفر لنا الذنوب وأن يتوب علينا لنتوب وأن يرفع لنا الدرجة ويمحو عنا السيئة وأن يبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا وأن يربي أولادنا وبناتنا وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا وأن يتقبل أعمالنا، فإنه سبحانه وتعالى بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.